السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أهلا بكم ومرحبا في المدرسة الربانية، ونحن ما زلنا بفضل الله تعالى مع درس التفسير، وهذا هو الدرس الخامس، وهو بعنوان محاور القرآن الأساسية الجزء الثاني. فقد تكلمنا في الجزء الأول من محاور القرآن الأساسية عن المحاور الأساسية التي تحدث عنها القرآن، وهي التوحيد، وهذا هو حق الله على العبيد. أعظم حق الله سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة والتوحيد سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو المحور الأول من المحاور الأساسية. أما المحور الثاني وهو قضية الأحكام، افعل ولا تفعل، والحلال والحرام، وهذا أيضا حق خالص لله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا أن الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق وحده أن يأمر وأن ينهى، وأن يمتثل العبد أمره وأن يجتنب نهيه سبحانه وتعالى وعز وجل. وأما المحور الثالث فهو القصص، وكما ذكرنا إنما هو لأخذ العبرة منه، ليس لمجرد التسلية أو لسرد الوقائع، وإنما لأخذ العبرة كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه هي المحاور الأساسية. وتكلمنا عن المحور الأول وهو الكلام على حق الله تبارك وتعالى في إفراده بالعبادة والتوحيد، ثم شرعنا في الكلام على قضية الأحكام، ونكمل الكلام بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة أو في هذا الجزء الثاني من محاور القرآن الأساسية عن هذه المحاور الأساسية. وطبعا في البداية يعني أتوجه بالتحية والترحيب للدكتور محمد محمود عبد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، الله يحفظك.
الله يحفظك فيك. دكتور محمد، احنا طبعا كما يعني ذكرت تكلمنا عن المحاور الأساسية، وكما ذكرنا أن هذه المحاور يعني أشار الله تبارك وتعالى إليها في سورة الفاتحة كما تفضلتم، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري وطائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقلنا أنها تعدل ثلث القرآن من هذه الجهة، لأنها تكلمت عن التوحيد ومحاور القرآن الأساسية تتكلم عن التوحيد والأحكام والخصص، فكانت تعدل ثلث القرآن من هذه الجهة. ثم تكلمنا عن قضية الأحكام، قلنا أن الامتثال الأحكام أو امتثال أمر الله تبارك وتعالى هذه ثمرة من ثمرات التوحيد، وتقريبا انتهى بنا الكلام عند هذا الموطن. فيعني نريد أن نتكلم عن المحور الثاني وهو قضية الأحكام.
الحمد لله أحمده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إننا نؤكد على أن المحور الثاني إنما يستمد يقينا وعملا من المحور الأول، وهو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يملك التشريع، ووحده الذي يملك أن يقول لأي شيء هو حلال أو حرام، كما وصف الله ذلك وعاب من خالف في سورة النحل فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. فهو حق الله وحده أنه الحكم العدل سبحانه وتعالى، فينبغي للمؤمن أن يعلم أن من ثمرات الإيمان وتوحيد الله سبحانه أن يكون خاضعا لكل ما يأتي من أمر الله في أحكامه سبحانه من الحلال ومن الحرام، من الحلال ومن الحرام. والله تبارك وتعالى كما دللنا من قبل ذكر أن من لم يخضع لله في نفسه وفي قلبه، وهذا هو عمل القلب، فيخضع لأحكامه ويتهيأ لقبول حكم الله سبحانه، فإنما هو أمره في خطر. وهو معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكأن الأمر من الله تبارك وتعالى أنه ينبغي إذا عنا للإنسان حالة أو أصابته نائبة أو وقع في أي شيء هو أن يتحاكم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو محل الإيمان الحق، التحاكم إلى الله تبارك وتعالى والتحاكم إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا الآية التي تبين هذا الأمر بطريقة أشد هي آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تبين أن الحكم لله وحده، وأن من زاغ عن هذه الحقيقة وظن بحكم الله أنه غير عدل أو أنه غير صحيح أو أنه لا يصل به إلى ما يرضي الإنسان في الدنيا والآخرة، فلا شك أنه وقع في شعبة من شعب النفاق، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فهذه هو خاصية أهل الإيمان التي لا يشترك معهم غيرها، أنهم فيما يعن لهم يتحاكمون إلى الله وإلى شريعته وإلى ألفاظ الشريعة وإلى ألفاظ النصوص الشرعية، ويقفون عند حدود الله سبحانه. فلذا قال تعالى في شأن الأعراب، وهم يزمهم الله كما في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فحقيقة شيخنا كما ذكرت مسألة الأحكام والتحاكم إلى الله في الحلال والحرام، هذه التي خلت عنها الشعوب وخلت عنها كثير من بلاد الإسلام، وادعى كثير أنه على الإسلام وهو لا يلتفت إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، بل عندنا من يخالف حكم الله وحكم رسوله بالحماسة والفورة وسوء الظن وغير ذلك مما نجده بين الناس. يعني هذا ما وقع فيه أغلب الناس. وحقيقة أنا أضرب مثال سريع في قضية أن الوقوف عند حدود الله والالتزام بشريعته حلالا وحراما، هذه هي سبب ما وقع فيه المسلمون بعد قتل عثمان رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه يلزم الشريعة، ولا شك أنه الفرقة التي بغي عليها، يلزم الشريعة ويقول لمعاوية رضي الله عنه وهو ولي الدم: فلننتظر حتى نخرج قتلة عثمان، فالأمر ليس يحتاج إلى سرعة وإلى عجلة، ومعاوية ومن معه يستعجل وقدر الله الفتنة، لكن علي رضي الله عنه أراد أن يقف عند الحدود ولا يأخذ دما حراما ولا يصب دما حراما، إلى أن قتل هو رضي الله عنه. فلما كان في الرمق الأخير أوصاهم ألا يقتلوا أحدا غير الذي قتل إن مات من جرحه. فهو الوقوف عند الحدود والوقوف عند
لكن أمر الله. دكتور محمد، أن الذي وقع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جميعهم كان مجتهدا
معتذر لكن مجتهداً. لا شك أن في فرقة باغية وفرقة قد بغي عليها،
لا شك أن يعني بعضهم أصاب في الاجتهاد وبعضهم أخطأ،
لكن محك المسألة كلها هو الالتزام بالشريعة
والوقوف عند حدود
الله والحلال والحرام. وعثمان رضي الله عنه رأى بعض الصور هؤلاء وقد يعني اختفى وأراد أن يقتل عثمان، فرأى الموت في عينه فقالوا: ألا تأخذوا؟ قال: لا أخذ أحدا بالظن. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا وقافين عند حدود الله سبحانه. فلا شك أن هذا كله نابع من توحيد الله واليقين بأنه الحكم العدل.
دكتور محمد، يعني نفهم من كلام حضرتك أن قضية الامتثال الأحكام هذه ثمرة من ثمرات التوحيد، لأن بعض الناس الآن يظن أن قضية امتثال أوامر الله تبارك وتعالى أو التحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى هذا من باب النافلة، يعني ده أمر زائد يعني ليس واجبا عن العبد، بل كما ذكرنا أن من وحد الله تبارك وتعالى وعلم حق الله تبارك وتعالى لابد أن يعلم أن من حقه هو قضية يعني أنه الذي يأمره الذي ينهى، وهذا كما قال إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني ألا له الخلق والأمر، قضية التلازم التي تكلمنا عنها. يعني لكن طبعا من عايز أقول كمان حاجة غير قضية التلازم، لابد أن يعلم الإنسان أول حاجة أن ده حق خالص الله تبارك وتعالى، كما تفضلتم أن قضية إن ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقضية الحلال والحرام ده حق خالص الله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه مطلقا سبحانه وتعالى وعز وجل. لأن بعض الناس الآن يعني قد يقر بالربوبية، وطبعا يعني من أنكر الربوبية فقد أنكر يعني سبحان الله، يعني المشركون أنفسهم لم ينكروا أصلا الربوبية، لكن قضية التلازم بين الربوبية والإلهية هذه هي محل الكلام. لأن بعض الناس الآن في الواقع بيظن اني او يعني يريد ان يجعل الله تبارك وتعالى مثلا كملكه انجلترا. يعني ايه كملكه انجلترا؟ فملكه انجلترا مثلا هي تملك ولا تحكم، حاجه شرفيه وهي يعني هكذا، لكن الذي يحكم هو رئيس الوزراء مثلا، فيقول: نحن نعترف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق والذي دبر الامر وكذا وكذا، لكن قضيه الاحكام. طب لو الانسان دلوقتي يعني ذهب اليه انسان في بيته قال له: يا فلان انت تقعد في بيتك لا تؤمر ولا تنهى، أنا الكلام يمشي عليك وعلى أولادك وعلى زوجتك والكلام ده كله، هل يقبله أحد منا لله لنفسه؟ أبدا، فكيف نقول بالله تبارك وتعالى؟ بل الصحيح أن الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق وحده أن يأمر لنا لا سيما، وأن حكم الله تبارك وتعالى فيه تمام العدل وفيه تمام الحكم.
وما ذكرته شيخنا ألتقط سريعا آية سورة الروم تبين أن هذا التوقف أو وقوف كثير من المسلمين عن أن يحكم الله تبارك وتعالى إنما فيه طعن في خاصية الألوهية. حتى قال تعالى في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني هل يستطيع أحد أن يشرك ملك اليمين ومن لا تعلق له به غير ولده وأهله أن يشركه في ماله فيصير كلاهما فيه سواء؟
لا يرضاه لنفسه،
لا يرضاه لنفسه. فلما يرضى العبد في الدنيا أن يحكم غير الله تبارك وتعالى؟ فحقيقة لما في سورة النساء، وهي سورة عظيمة جدا جدا، تكلم الله عن هذه المسألة كلاما عظيما وبين فيه أن خاصية التحاكم إلى الله لا يرضاها المنافق. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وبعدها قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فولئن يعني وتأتي الآيات فتقول أردنا إلا
هذا هو، يعني هذا هو مسلك المنافق
وتوفيق. هذا مسلك المنافق. وليحذر الناس، كل من يسمع الآن، نعز أنفسنا والسامعين بأنه يحذر كل من يدعي الإيمان ولا يكن رد فعله الأول والمباشر والمتبادر والسابق هو أن يتحاكم إلى الله. ما حكم رب العالمين فيما يجري ولو في أقل شيء؟ علامة الإيمان وخاصية أهل الإيمان الذين يؤمنون بتوحيد الله وربوبية وألوهية هو أن يتحاكموا سريعا إلى الله ورسوله. أما من يروغ ويلاوع بحجج كثيرة جدا جدا ويخرج من حكم الله سبحانه بسوء ظن أو غيره فليعلم أنه في خطر عظيم، ولا نزيد على هذا في هذه المسألة، ليعلم أنه في خطر عظيم.
ولذلك شيخ محمد أظن يعني من النصيحة الواجبة على الدعاء وطلبة العلم أن يبينوا يعني خطورة هذه المسألة للناس. لما ننظر، لما تأمل مثلا حديث معاذ رضي الله تعالى، حديث عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد وعند النسائي في الكبرى، لما قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعني قال: فلما دنوت منه قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أركان الإسلام ودله على أبواب الخير، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا دلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام. ده موضع الشاهد، رأس الأمر الإسلام. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بالرأس، لأن الإنسان أو أي إنسان على وجه الأرض لا يستطيع أن يعيش بغير رأس. إنسان لو بترت يعني يده أو ساقه أو كذا يستطيع أن يعيش، أما إذا يعني قطعت الرأس فلا يستطيع أن يعيش. دل ذلك على أنه لا فلاح ولا نجاح للعبد إلا بالإسلام، يعني بالاستسلام لله تبارك وتعالى، ادخلوا في السلم كافة، أي بالاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، فلا فلاح ولا نجاح إلا بهذا الأمر.
وعلي أن نقول يا إضافة لقيام حضرتك في أن خاصية هذه الأمة أنها أمة استسلمت، فصارت هي الأمة المسلمة، وهو تسمية أبينا إبراهيم عليه السلام، وهذا ما جاء في خواتيم البقرة التي جاء فيها أوامر ونواهي وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام العمرة وغيرها من الأحكام، والوالدات يرضعن أولادهن ويسألونك عن الخبر وغيرها من الأحكام. فختمت السورة بأعلى ما أصابته هذه الأمة تحت نبيها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فكانت أمة مستسلمة حتى ناداها الله تبارك وتعالى لما ادعى اليهود أنهم أهل الجنة، ولما ادعى النصارى أنهم أهل الجنة، قال الله: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي أكثر من موضع: ومن يسلم وجهه لله، ومن يسلم وجهه لله. فنجمع هذه الأمور فيما ذكرت فضيلتك، أن الاستسلام وأن الحاكمية وأن الإلهية كلها في أن يتحاكم المرء إلى شريعة الله حكما سبحانه وتعالى وحق وعز وجل، حقه الذي هو من لوازم توحيده ومن لوازم لا إله إلا الله أن يتحاكم المرء إلى الله في الصغيرة والكبيرة.
لا سيما أن عدم التحاكم إلى الله تبارك وتعالى والتحاكم إلى غيره يلزم من ذلك يعني اتهام الله سبحانه وتعالى أو وصف عز وجل بعدم الحكمة أو بعدم العدل، يلزم منه لوازم يعني باطلة شديدة جدا. طبعا أذكر محمد برضو عايزين نقول ان سبحان الله ان الانسان اذا استسلم لامر الله تبارك وتعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يحصل خيرا عظيما. يعني قضية حياة القلب، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فدل ذلك على أن الاستجابة لله تبارك وتعالى للرسول هي سبب إلى حياة القلب.
وعندي آية في هذا عظيمة من سورة، ونحن نتكلم في معرض التفسير حق علينا أن نذكر آيات كثيرة في مسألة، لما قال الله في أثناء آيات الحج من سورة الحج: ومن يعظم حرمات الله، قال بعدها: فهو خير له عند ربه. فصار الوقوف عند حدود الله وعند محارمه إنما هو الخير كله في الدنيا والآخرة. فإن كثير من الناس يتعلل بتعدي الحدود حتى يغتني ويكون سريا ويكون عنده مال ومنصب، أن هذا هو الخير. فقال الله: ومن يعظم حرمات الله، من يعظمها ويقف عندها ولا يأخذه الشيطان ليقتحمها،
هذا هو الخير الحقيقي،
هذا هو الخير، بل يحصل الخير في الدنيا والآخرة. فصار هذا يقينا يملأ صدور أهل الإيمان، أن من وقف عند حدود الله تبارك وتعالى لا يضيعه الله تبارك وتعالى ولا يحوجه إلى غيره ولا يكون معه إن شاء الله تبارك وتعالى خاطر لا في الدنيا ولا في الآخرة.
وذلك: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
نعم، أيوة، هذا من هذه الناحية.
نعم،
يؤمن بالله أي يؤمن بالطريقة التي أرادها الله لعباده.
نعم،
وهو أنهم يبتليهم بالأحكام وبالحلال والحرام، فإن وقفوا عندها كان الخير بعدها. ومنه الحديث: ولا أعلم درجته، حضرتك تعلم درجته، قد تعلم درجته، في حديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وله يعني له طرق كثيرة لكن معناه في غاية الصحة.
نعم، بارك الله فيه. فإذا الله تبارك وتعالى جعل المعادلة تبينة لعباد وجعلها واضحة: يا عبادي سأبتليكم بالحلال والحرام. وهذا معنى قوله تعالى في سورة الإنسان التي تقرأ كل جمعة: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، يعني الحكم القدري والحكم الشرعي، فاصبر لحكم ربك. يبتلي الله عباده، وهذه المعادلة، يبتليهم بالحلال والحرام، فإن وقفوا عند حدود الله كان
حصلوا خيرا عظيم،
خير الدنيا والآخرة. وإن تعجلوا وأخذتهم نفوسهم فتعدوا الحرام بظن من الشيطان، فإن هذا يكون بابا من الشر يفتح، وربما لا يغلق عند بعض الناس، كما ذكر في قضية الربا، ذكر في قضية الربا فقال: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فلا شك أن الله يمحق.
يعني إذا نظرت لازم على أنه خير من جهة، لكن هو سبحانه ليس خيرا حقيقيا،
ليس خيرا حقيقيا. ولا يعلم هذه المعادلة إلا من كان له بصيرة في كتاب الله، يقرأه بالتدبر فيعلم أن الله ابتلى عباده بالحلال والحرام ليبتليهم. فإن وقفوا عند حدود الله وتعظموا حرمات الله كان الخير بعدها.
لذلك دكتور محمد نفهم من هذا الكلام، يعني احنا بنقول أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خير منه، كان الحديث يعني فيه ضعف لكن معناه في غاية الصحيح. نقول للناس كده يعني سبحان الله، الإنسان فعلا إذا ترك شيئا لله سبحانه وتعالى يعني كرم الله تبارك وتعالى وآثار رحمته تقتضي أن يعوضه خيرا منه. أنا بقول للناس حتى في الدروس العامة: اعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعطي عطاء مساويا أبدا. إنسان ترك شيء لله، ولذلك في بعض الأحاديث إنه ترك، صحيح مسلم، إنه تركه من أجلي، وفي رواية إنه تركه من جرائي. فأقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعطي عطاء مساويا أبدا، لأن من أسمائه الأكرم سبحانه وتعالى لا يعطي عطاء مساويا، بل يعطي أعظم الإنسان، أعظم ما في نيته وأعظم من عمله، لأنه سبحانه وتعالى الأكرم. ولا يكون العبد أكرم من إنسان ترك شيء لله سبحانه، حرام لله سبحانه وتعالى، فلا يكون أكرم من الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل هو الأكرم. ذلك في صحيح البخاري حديث جابر على ما أذكر، لما الرجل الذي جاء به ولم يعني يكن له شيء من الخير، ولكنه كان يتعامل بين الناس وكذا، فكان يقول لغلمانه أو كذا يعني: من إذا وجدتم أحدا معسرا فأتجاوزوا عنه كذا. فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه. فده للدلالة على أن من ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منه، لأن الله عز وجل لا يعطي عطاء مساويا أبدا لأنه الأكرم،
وهو خاصية الشكور سبحانه وتعالى.
نعم،
هو شكور يشكر العباد.
نعم، كيف نعم يشكر العبد إذا يعني قبل منه وفقه لما هو
خير. وعوض الله أوسع من المال والدراهم، عوضه أن ينبت في نفسك من الإيمان ما الله به عليم، وأن يخرج من صدرك من صفات ذميمة ما الله به عليم، وأن يتولاك في ولدك وفي أهلك وفي مالك، وأن يعطيك البركة. عطاء الله كما ذكرت فضيلتك هو الأكرم والأجل سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. وزي شيخ سبحانه في سورة البروج، الأشياء دي لا شك أنها تفيد الإنسان. أقول ليست العبرة بالكسرة، ممكن ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لم يقل أكثر عملا. فقضية الأشياء اللي يعني بعض ما ذكرنا لا شك أن هذه أشياء تفيد الإنسان في السير إلى الله سبحانه وتعالى. لما تنظر مثلا في سورة البروج، لما تجد مثلا بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة أصحاب الأخدود وذكر فرعون وثمود والكلام ده كله: وهو الغفور الودود. فسبحانه يعني قال ليه الغفور الودود؟ طبعا زي ما ذكر العلماء نهايات الصور بأسماء الله تبارك وتعالى، كل آية ختمت بأسماء الله، باسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فهو يقتضي هذا المقام يعني، لذلك فهو الغفور الودود. يعني هم سبحان الله انتابوا لذلك الآية، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. لذلك الحسن البصري بيقول كلاما عجيبا جدا، شوف سبحان الله بعد أن قتلوا أهل الإيمان وحرقوا، يقول انظر إلى كرم الكريم وإلى حلم الحليم، قتلوا أولياءه وحرقوا أحبابه ومع ذلك يدعوهم للتوبة. يعني شوف ثم لم يتوب، يعني ممكن يتوب أو ممكن يتوب. وبعدين وهو الغفور الودود، الغفور من المغفرة، يغطي الذنب، لأن الذنب يترتب عليه ذهاب للنعم وحلول للنقم وعدم التوفيق، أثار وعقوبات. ثم يعني لا يغفر له فقط، لا ودود كمان يحبه. لما نرجع مثلا لقضية الود، الود هي محبة خالصة غير متعلقة بمصلحنا، سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. فتخيل ربنا عز وجل يعني مش لا يحب التائب وفقط، لا يحبه سبحانه وتعالى، لأن الود هو محبة خالصة غير متعلقة بمصلحة مع استعداد للبذل. فحق الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يحبه ويعطيه من المدد والتوفيق إلى الخير ويغلق عليه أبواب الشر وكذا. فلا شك إنسان في يعني في السير إلى الله سبحانه وتعالى لما ينظر في هذه المعاني يعني يقول هذا رب لابد أن يحب، لابد أن يطاع سبحانه وتعالى.
وهذا حتى يتم حب الله تبارك وتعالى من ناحية أحكامه وموضوع الحلقة.
نعم.
في المحور الثاني علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى حين فرض التكاليف ما أراد المشقة على الناس، أي المشقة التي تصل بهم إلى التعب وإلى شيء، كما قال في آيات سورة البقرة عند ذكر الصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأنه حين أمرا شرعيا لإبراهيم عليه السلام فروع الأنبياء وحي، حين أمره أن يذبح ولده، ما كان العبرة بأن يذبح وأن يفري الأوداج وأن يسيل الدم، إنما العبرة أن يرى من قلب نبيه ما أراد.
أن يذبح يعني الحب الزائد أو قضية يعني إخلاص المحبة لله سبحانه وتعالى،
مقام أراده الله النبي إبراهيم. صحيح. لكنه ابتلي،
وذلك إن إبراهيم كان أمة.
نعم. إن إبراهيم وقوله إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتى
بها على وجهه،
منها ما كان في قصة الذبيح، وأنه صلى الله عليه وعلى نبينا سلم تسليما كثيرا، وإسماعيل عليه السلام أسلم لله تبارك وتعالى، وهذا هو ما أراده الله.
إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر.
فجعل الله إبراهيم بهذه الابتلاءات، وهو عاقبة لكل من مبشر بها الآن، كل من يقف عند أمر الله ونهيه، أن الله يوما سيجعله إمام إذا استجاب لأوامر الله ونواهيه ووقف عند حدود الله. قال تعالى في خواتيم سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال قبلها إن إبراهيم كان أمة، وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي صبروا على أمر الله القدر وأمر الله الشرعي في أوامره ونواهيه. فيا بشرى كبيرة جدا نزفها في هذه الحلقة لمن كان وقافا عند حدود الله في زمن الهرج والمرج والتداخل بين الأمور، كما قال علي رضي الله عنه يحذر هذه الأزمان أنها أزمنة متداخلة، قال هكذا كلاما عربيا رصينا أذكر منه، فإن الأمور ستكون متلامحة أو متلاحمة، يعني متداخلة. فطوبى لمن لم يكن مزياعا كثيرا أن يزيع الشائعات، وطوبى لمن لم يكن بذرا للفتن، وطوبى لمن لم يكن متعجلا، هكذا قال علي رضي الله عنه.
لو سمحت محمد قبل ما انسى، سبحان الله في ملمح قضية يعني إثارة الشائعات ونقل الكلام وكذا، عالم سجد مثلا ربي سبحانه وتعالى في قصة الإفك، شوف التعبير القرآني من أعجب والله شيخ اللفظ القرآني في مواطن كثيرة جدا، فعل إنسان يقف يعني يقول سبحان الله هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. شوف انظر إلى التعبير القرآني، استلقونه بألسنتكم
منتظرين
الأصل، كمان شيخ الأصل أن التلقي أن يكون بالأذن،
بالأذن،
لكن شوف الله عز وجل ذكر هذا كان في معرض الذم، استلقى كان الإنسان يعني يذكر الكلام فينقل الكلام، كان الكلام يلقى على اللسان من اللسان إلى اللسان
وليس بالأذن
وإلى العقل،
بل يدل على أنهم أصحاب هوى ينتظرونه، المتلقي دائما ينتظر.
صحيح.
فهي هم يريدون شينا النبي عليه
في حال التربص، هو في حال التربص.
نعم. وهذا معنى قوله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم تربصتم بالمؤمنين، تريدون تعييبهم وتريدون إيقاعهم وتريدون الشر لهم
وإظهار
العيب عنهم حسدا وحقدا من قلوبهم. فصور القرآن هذا كله في حادثة الإفك، فقال إذ تلقونه بألسنتكم،
نعم عنده استعداد،
عنده استعداد، وهذا ما لا يعلمه الناس من أنفسه. فهذا توصيف القرآن للنفس.
أيوة.
ولكنه يقول أنا أريد خير وأنا أريد كذا، وأنت خالفت الشريعة ولم تقف عند حدود الله ولم تتبين ولم تنظر في الأمر ولم تتلقاه بسمعك ثم قلبك فتتدبر ثم بعد ذلك ترى ما يجب عليك، كل هذا ترك وحصل اللسان مباشرة.
نعم. طيب برضو شوف عشان نختم برضو هذا المحور الثاني، برضو احنا كنا أكدنا على قضية ان الانسان لابد ان يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير.
شيخنا انظر إلى مفتتح سورة الحجرات وهو يقول يا أيها الذين آمنوا
لا تقدموا
بين يدي الله ورسوله. تقول فلان ماشى بين يدي فلان إذا تقدم بين يديه. انظر ماذا التعبير القرآني الذي يلزم المؤمن أن يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام متبعا آثار لا يسير أمامه. فكم من ناس وقعوا في شر باسم الدين، وكم من أناس استجازوا حرمات الله باسم الدين، وكم من غيبة باسم الدين، وكم من محاربة لأولياء الله باسم الدين. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
نعم، لابد أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى
وتابعا لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم،
يرفض الهوى ويرفض النفس الأمارة بالسوء.
نعم. طيب احنا برضو شيخ عشان نختم برضو هذا المحور كما ذكرت قضية ان الانسان لابد ان يعلم ان امر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير حتى وان لم يعلم الحكمة، كما نبهنا على ذلك في المرة الماضية. اذكر يعني حديثا اخر، حديث عائشة لما جاءت المرأة، حديث الصحيحين، لما جاءت المرأة وقالت يا عائشة ما بلونا اذا حضنا قضينا الصيام ولم نقضي الصلاة، ليه الفائدة؟ فقالت عائشة أحرورية، الحرورية كانوا يعتبر أول يعني أول فرقة في الخوارج، وكانوا يعني يقولون بوجوب القضاء على الحائض والنفساء والكلام ده كله،
قضاء الصلاة.
نعم، قضاء الصلاة. نعم. فقالت طبعا لا شك ان الحكمه معروفه، معروف ان من قواعد الشريعه ان المشقه تجلب التيسير. لو ان المراه بتحيض مثلا 5 أيام 6 أيام 7 أيام اضرب بقى في 5 في 5 صلوات، لو كان الامر واجب على المراه انها تقضي الصلاه يبقى كان بعد ما تطهر واجب عليها تقضي مثلا 30 صلاه او 35 صلاه او 40 صلاه حسب عاده المراه. فطبعا الحكمه ظاهره وهي ان المشقه تجلب التيسير. لكن شوف عائشه رضي الله تعالى عنها ارادت ان تعلم المراه درسا، قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن تقول لها لابد أن تعلم أن كل ما جاء في يعني في أمر الله تبارك وتعالى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام الحكم، فيه تمام الخير، سواء علم الإنسان أو لم يعلم.
والمعنى الذي ذكرته فضيلتك كان أهل السنة في الأزمنة الفاضلة وأئمة الإسلام يحيطون به إحاطة عظيمة جدا. لما جاء رجل يسأل الإمام مالك فقال له من أين أحرم، وكان من سكان المدينة. قال تحرم مما أحرم منه رسول الله من ذو الحليفة يسمى الآن أبار علي. فقال ثم تلا مالك قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم.
وإن تطيعوه تهتدوا لا شك فيه.
وشيخ سبحان الله آية الآية في سورة النساء يمكن آية 115 على ما أذكر قول تبارك تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قبل ما أكمل الآية العلماء في أصول فقه يذكروا أن الواجب يستنبط بثلاثة أشياء، الأمر الأول فعل الأمر ما لم يأتي له صارف، الأمر الثاني هو قضية مادة الكلمة زي كتب قضى وقضى ربك لا تعود كتب أو يلزم كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم أو كلمة حق للمطلقات ما تعمل عرف حق يعني مادة الكلمة. الأمر الثالث في استنباط الواجب قالوا ما توعد الله عز وجل على فعله على تركه على فعله في الحرم، ما توعد الله عز وجل على تركه بعذاب في الدنيا أو في الآخرة دل ذلك على أنه من الواجبات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب على ترك مستحب. لما نطبق الكلام ده اللي هو الأمر الثالث ده على الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين العاقبة إيه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دل ذلك دلالة قاطعة على أن اتباع سبيل المؤمنين ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستسلام هي من أعظم الواجبات، لأن ترتب على تركها عذاب.
نعم، أحسنت شيخنا، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. طيب شيخ برضو قبل ما ننسى طبعا احنا قلنا ان دي محاور القرآن الأساسية كما دلت على ذلك او اشارت ذلك سورة الفاتحة وكذلك حديث قل هو الله التعدل سلس القرآن، قلنا بهذا الاعتبار. برضو بعض العلماء قسم محاور القرآن الأساسية الى 5 محاور، فذكر بالإضافة لما ذكرنا قضية احنا طبعا احنا قلنا الأساسية احترازا يعني من لكن هذه فعلا هي الأساسية التي اشار اليها القرآن، لكن بعض العلماء ذكر معها ايضا قضية التزكية والبعض الآخر ذكر قضية البعث والجزاء. وإن كنت في الحقيقة أنا أرى أن قضية التزكية هذه ثمرة من ثمرات الاستسلام، وما يؤمن بالله يهدي
قلب،
يا رسول الله نستجيب لله ورسول إذا دعاكم لما فيه، فإذا استجاب حصل حياة القلب ما يفرق بين الحق والباطل بين الغي والرشاد بين ما يعني ينفع ويضر في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك البعث والجزاء أنا أعتبر أن ده هذا هو المحطة الأخيرة في حياة الإنسان. لذلك ابن القيم يقول سبحانه كلمة عجيبة، يقول الناس جميعا على حال سفر ولا بد للمسافر أن يضع رحله يوما، مش حد يفضل مسافر على طول، لازم يجي يوم يحط الشنط بتاعته. فقال الناس جميعا على حال سفر ولا بد للمسافر أن يضع رحله يوما ما إما أن يضعه في الجنة وإما أن يضعه في النار. فهذه المحطة الأخيرة، فعايزين برضو نعرج يعني إيه سريعا على هذين المحورين.
شيخنا كما تعلم تأصيلا أن من ذكر المحاور فجعلها خمس ومن جعلها ثلاث، فلا شك أن الأكثر يدخل في الأقل، يعني يدخل فيه بالتبعية وباللزوم. فلذلك أذكر في قضية أن البعث واليوم الآخر أنه من المحاور عند من ذكره، أن هذا المحور فعلا يتبع من آمن بتوحيد الله، من آمن أن الله تبارك وتعالى واحد أحد، يعلم أنه من تمام عدله سبحانه أن يجعل يوما للجزاء وهو يوم الدين وهو يوم الفصل، وأن الله تبارك وتعالى
حتى لا يكون الصالح كالطالح
بالضبط. يعني هذا شيء عظيم جدا، يعني هذا ما نعبد الله تبارك وتعالى ونحن مستقلين لعبادته وحده لا شريك له، أنه لا يحابي أحد
انتظارا للجزاء.
نعم، وأن المظالم ستقضى في الدنيا أو في الآخرة. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل اليوم الآخر وسماه يوم الدين ويوم الفصل ليجعله يوم الجزاء الأكبر. فدليل ذلك في خواتيم سورة آل عمران أن الله ذكر قوما توصلوا إلى لزوم اليوم الآخر قبل أن يصلهم أنبياء إلى لزوم اليوم الآخر. وهذا الحديث شيخنا تكمل حديث المرأة التي حديث الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيه الصحابة لما عادوا من الحبشة: ما أغرب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فذكروا المرأة التي جاء شاب فدفعها من ذريها فقصر قدرها، فقامت فقالت: ويلك أو ويحك، كيف بك إذا نصب الله الكرسي.
صحيح.
فكان أن وصلت إلى هذا أو قالت بهذا وهي لما بعد
أن
تدخل
أن الله جل لابد أن ينتصف لها.
فهذه آيات سورة آل عمران. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. انتقلوا إلى الإيمان سبحانك تسبيح الله وتقديسه فقنا عذاب النار. فعلموا باليوم الآخر، ثم قالوا بعدها ربنا إننا سمعنا
مناديا. هذا هو اليوم الآخر، هو الدافع أيضا لعمل الصالحات.
نعم، وهذا ما وصل إليه عقلاء العرب في الجاهلية، كانوا على يقين أن البعث من لوازم توحيد الله وأنه المعبود بحق سبحانه.
نعم.
فحقيقة من ذكر أن المحاور خمسة فلا شك أنه أراد أو فصل بعد إجمال.
أيوة. نعم.
فالتزكية تدخل كما ذكرت فضيلتك.
نعم. لكن إحنا قلنا المحاور الأساسية برضو احترازا من
أن يدخل،
لكن لا مشحة في الاصطلاح.
مش لا مشحة.
نعم. بارك الله. الله يحفظكم ويبارك فيك. طيب برضو إحنا عايزين، لأن إحنا معنا خمس دقائق، فعايزين نتكلم عن المحور الثالث وهو القصص. طبعا القصص كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكما يعني يقال ان قضية النظر، او كما يقال ان الآيات تنقسم الى يعني الى ثلاثة اقسام، وهي الآيات المقروءة والآيات المنظورة والآيات المأسورة، وهي التاريخ. النظر في التاريخ على اعتبار ان التاريخ هو يعني خزانة الزمن ومعلم الأمم. فحتى ابن عاشور بيقول: قل سيروا في الأرض، بيقول حتى ان هذه الآية فيها دلالة على الاهتمام بعلم التاريخ، حتى ينظر الإنسان في أحوال الأمم وينظر أيضا إلى أسباب رقي الأمم وفساد الأمم. فالنظر لا شك في القصص إنما هو لأخذ العبرة، فلابد يعني أو نريد أن نسلط أيضا الضوء على هذا العنصر أو هذا المحور السابق.
يعني فيما تبقى من دقائق لي كلمات كنت أريد أن أفصل فيها، لكن لنعلم كما ذكر الله تبارك وتعالى.
الوقت كله معك.
نعم، بارك الله فيك، ربنا يحفظك شيخنا. أن الله تبارك وتعالى فصل الآيات تفصيلا. وأبان في موضع سورة الأنعام علة التفصيل، فقال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فجعل من مقاصد تفصيل القصص وبيان القصص فيما قال عن إبراهيم وعن فرعون وعن الأمم ممن كانت سبقت، هو أنه سبحانه وتعالى يريد للمؤمن أن يستبين سبيل المجرمين وأن يتعلم طريقة المجرمين حتى يتقيها، حتى على طريقة حذيفة رضي الله عنه، وعلى طريقة قول الشاعر: علمت الشر لا للشر ولكن لتوقي. فالحاصل أن
حذيفة كان الناس يصلون الصالحين يصلون على الخير، كنت أصل الشر مخافة أن يدرك، أن يبدو الإنسان أن يستبين الأمر.
بارك الله فيك شيخنا. فالحاصل أن من مقاصد القصص وقصص المجرمين وقصص المؤمنين هو استبانة العواقب، وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أهله ولا يضيع أهل الإيمان ولا يهلكهم ولا يلقيهم في واد سحيق، وإن من لوازم أهل الإجرام وأهل المخالفة أن عواقبهم إلى سوء وعواقبه إلى هلكة. فهذه من أول ما نقول في القصص. والأمر الثاني أن قصص القرآن نقولها بملء الفيه، وأن لابد الناس أن يأتي هذا الوقت الذي نحن فيه حتى لا يسمعوا لكل قصص على اليوتيوب وعلى الإنترنت في سائر شبكات التواصل الاجتماعي، ترى قصص، لكن قصص القرآن في مبانيه وفي أحداثه وفي عواقبه هو الحقيقة وليس بخيال. وهذا معنى قولي كما ذكر: لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ما كان حديثا ليس خيال ولا أوهام كما يصطع في السيناريو والحوار وما يصطع في مسلسلات الناس وأفلامهم. هذا كله فيه القصص الحق، هو قصص القرآن العظيم في أحداثه ومبانيه وخطواته ومآلاته وعواقبه. فقصص القرآن حقيقة لا
مع حسن سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص،
وكل قصص القرآن بهذا. وإن كان في يعني العلماء على أن أحسن هنا ليست على بابها، وبعضهم قالت على بابها، لكن حقيقة أننا في هذا الزمن الذي كثرت فيه قصص الكذب، يأتيك بقصص ليطعن فيك، ويأتيك بقصص، ومنهم من يزيد يقول لك التحبيشة والإصارة والدراما،
منهم كان أيضا من يوظف القصص لأهداف معينة، يعني
هذا ما نعيش
لهدم بعض المبادئ الأخلاقيات
ولهدم أقوام وللنهش في أعراض المسلمين. ينظمون قصصا على فئة بعينها وعلى طائفة بعينها، فنقول للناس جميعا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، المراد بقصص القرآن العظيم. فهذه من لوازم القصص في القرآن.
طيب، طبعا ما ذكر أيضا علماء قضية النظر في القصص أيضا للتعرف على سنن الله تبارك وتعالى مع عباده. لذلك علي بن أبي طالب يقول سبحانه، كلمة عجيبة جدا، يعني: ليس بيننا وبين الله نسب فيدنينا، وليس بيننا وبين الله عز وجل قرابة فيحابينا. في الأخير نحن جميعا عبيد عند الله سبحانه وتعالى، هو الملك سبحانه وتعالى عز وجل. فإنسان لما ينظر في قضية القصص ويتعرف على سنن الله تبارك وتعالى، لابد أن يتفاعل مع هذه السنة ويعلم أنها لا تتبدل ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فبرضو النظر في أسباب رقي الأمم وفساد الأمم، كل هذه لا شك أنها يعني أشياء يحصلها الإنسان من النظر في القصص.
وهذا سريعا ما أبكى أبو الدرداء يوم وقعت قبرص على ما أظن، فأخبر أبو الدرداء بسنة الله لأنها تلك أمة كانت قائمة، فلما يعني تركت أمر الله أزلها الله تبارك وتعالى. لكن لو بقي وقت شيخنا في مسألة أن أعظم ما يراد من تسلية القصص في القرآن، وكلمة تسلية هي كلمة حين تؤخذ على المعنى الشرعي فالمراد بها رفع الهم والغم عمن يسمع القصص لما يرى فيها من آيات الله سبحانه، وأن الله لا يسوي بين الطائفتين. فحقيقة
فنجعل المسلمين
في تفكرت كثيرا في ما هو أعظم ما يؤخذ من القصص الذي يتلى في كتاب الله أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت والله أعلم بالمسألة أن أعظم ما يؤخذ هو قضية ألا ييأس المرء. فالقصص دائما يعمل على عدم التلبس باليأس،
يعني من ثمرات النظر في القصص في القرآن هو حصول اليقين،
وأنا أجدها في يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام يقرر هذا في قصة يوسف، وهو يسمع بالأحداث على يقين بأن الله تبارك وتعالى سيرد إليه ولده يوما، ويقول لأولاده ويبس فيهم المسألة: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. وأن هذا من أعظم مقاصد إبليس وجنوده، أن يصل بالمرء إلى اليأس. بل من الناس من يقف لك ليوئسك: فقد ضعت وهلكت وكذا وكذا. لا، القصص وسير الناس في الأرض تدل على أن الله تبارك وتعالى عطاياه واسعة، ومقاديره في خلق أكثر من أن تعد وأن تحصر. فينبغي على المرء الذي يسمع القصص أن يعلم أنه لا يأس، والله سبحانه وتعالى قائم على خلقه لا يأس، والله أكرم الأكرمين لا يأس، والله عز وجل هو الجواد الرحيم لا يأس، والله تبارك وتعالى هو الغفور ذو العرش المجيد.
حصول اليقين. في سبحان العلماء يذكر أن معجزة هود عليه السلام أنه يعني رجل واحد تحدى أمة، هذه يعني ذكر أن هذه معجزة هود عندما قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كان عنده يقين من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سينجي من القوم الكافرين. قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ الجميع تحت السيطرة. فحصول اليقين في
فأنا أكرر في قصص القرآن لو أخذناها قصة قصة وفي قصص السنة نعم. فقصة رجل الذي قاتل 100 نفس
نعم.
ومع ذلك لم يغلق عليه رب العالمين
نعم.
فحين تعطي هذه القصة لكل من أسرف على نفسه
ليست
لا يأس
نعم ليست للسرد أو للثمر ولكن لحصول العبرة
والأمل في نفوس الإخوان وفي
نعم.
نفوس من يسمع القصص
نعم. نشكرك أستاذ محمد وجزاك الله خيرا
بزيك.
على يعني هذا الكلام الطيب نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم به. طيب إخواننا المشاهدين يعني انتهى الوقت وكنا قد تكلمنا عن المحاور الأساسية لكتاب الله تبارك وتعالى وهي التوحيد وكما ذكرنا أن هذا حق خالص لله تبارك وتعالى بل أعظم حق على العبيد هو توحيد الله تبارك وتعالى ويلزم من ذلك امتثال أوامر الله تبارك وتعالى وهي الأحكام والحلال والحرام والتعرف على أحكامه سبحانه وتعالى عز وجل أيضا ثم النظر في القرآن الذي لم يرد لمجرد الثمر أو لإضاعة الوقت ولكن لأخذ العبرة فينزل الإنسان في أحوال الصالحين فيتأسى بفعالهم وينظر في أحوال الطالحين والمفسدين فيبتعد عنهم حتى لا يحصل ما حصلوه من الشر في الدنيا والآخرة. ويعني أخيرا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا طالب العلم أقبل لنور